بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 85 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا ننتقل ونقطف تلك الثمار البهية البهيجة من بستان تلك النملة العجيبة، وكذلك الفوائد والحكم والعبر والعظات في قول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد وهذا الموقف أن المواقف المشرفة يخلدها التاريخ، فليحرص العبد أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. والجميع يسمع ويقرأ لا زال عن تلك المواقف البطولية والأحداث التاريخية لأنبياء ومن كان مع الأنبياء، تلك التي خلدها القرآن. ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالمواقف المشرفة، المواقف الشجاعة، المواقف الجريئة، المواقف البطولية يخلدها التاريخ. فاحرص أن يكون لك من تلك المواقف نصيبا. لا زلنا نسمع عن صلاح الدين ومعركة حطين ومعارك القادسية واليرموك، وإذا مر علينا معركة عين جالوت تذكرنا سيف الدين قطز، وكذلك تلك الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر وأحد. ولا زال التاريخ وكتب السير تسطر ذلك الموقف لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام سيفه في أحد وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فالكل يقول: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه، كما في صحيح مسلم. فسكت الجميع، وقام سماك ابن خرشة أبو دجان رضي الله عنه وأرضاه فأخذه، ثم ضرب به هام المشركين، فخلد ذكره مع هذا الموقف. وكذلك خالد بن الوليد يوم مؤتى يقول: كسرت بيدي 9 أسياف وما بقي معه إلا صفيحة يمانية، وما هزم بمعركة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، خالد سيف الله المسلول. وهكذا، فالمواقف التاريخية والبطولية المشرفة يخلدها التاريخ. فخلد التاريخ موقف هذه النملة، وأين خلد هذا الموقف؟ في القرآن. كذلك من الفوائد أن هذه النملة يصح أن نصفها بالنملة الناصحة التي نصحت قومها، ودليل نصحها لقومها أن سليمان عليه السلام بعد هذه الآية عجب من قولها، فمن عجبه تبسم وهش وبش. فهذه النملة كانت نملة ناصحة، وتعلمون أن النصح لأجل الدين والنصح لأجل الدعوة والنصح لأجل الخير لعامة المسلمين هو من أصول الدين. ذلك أخرج الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. وفي رواية قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النملة لولا أنها نملة ناصحة لما وقفت هذا الموقف ونصحت لقومها. فكثير من الناس يبخلون بالنصيحة، يرى موقفا يستوجب النصيحة ولكن يحجم، وهذا من الخذلان. كذلك من الفوائد، ينبغي للعبد أن لا يستهين بالكلمة أو بالتوجيه أو بالنصيحة أو بالموعظة. بعض الناس يكون في مجلس وهنالك منكر ولديه القدرة على الإنكار، أو هنالك معروف يمكن أن يستفيد منه الحاضرون ولكن يحجم ويسكت، ظنا منه أنه لن يقدم ولن يؤخر في هذه الكلمة. يقول: ما قيمتي أمام العلماء وأمام المشايخ وأمام الوجهاء وأمام الكبار؟ لن تجدي نفعا هذه الكلمة. ولو كان هذا تفكير النملة لما قالت هذه الكلمات. فلا تستهين بحرف، لا تستهين بكلمة، ولا تستهين بنصيحة. لا تدري، لعلها تبلغ الآفاق فيكتب الله سبحانه وتعالى لك بها السعادة والأجر والثواب. كذلك من الفوائد، يذكر بعض المتأخرين أن في هذه الآية إعجاز علمي، وهذا حقيقة هو محل اجتهاد. قالوا: لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم، عن قول النملة سليمان وجنوده، لماذا لم يقل لا يقتلنكم أو لا يدوسنكم؟ فقال بعضهم، وإن كان هذا من باب الاجتهاد ولا ينبني عليه كبير حكم، لأنه لا يلزم من قول النملة لا يحطمنكم ما ذهبوا إليه، ولكن يقال استئناسا. قالوا: اكتشف العلم الحديث أن 70% أو أكثر من مكونات النملة من مادة السيليكا التي تدخل في صناعة الزجاج، فلما قالت لا يحطمنكم أي لا يكسرنكم، فهذا فيه إشارة إلى أن من مكونات النملة الزجاج أو ما يدخل في صناعة الزجاج، وقالوا هذا إعجاز علمي. وحقيقة الأمر هذا لا يلزم، ولكن نحن نقول ذلك استئناسا لا أكثر، ولكن ينبغي أن لا نجزم بهذه المعلومة. كذلك من الفوائد سداد الرأي ورجاحة العقل. هذه النملة كان رأيها رأيا سديدا، وتصرفت بعقلانية. تجد بعض الناس ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى حافظة بل وعلما وحكمة ووجاهة ودراية وفقها وفطنة وذكاء، ولكن ينقصهم سداد الرأي ورجاحة العقل والاتزان في الموقف. يستفاد من هذا الموقف وهذا المشهد وهذه الكلمات لتلك النملة ضرورة وأهمية سداد الرأي. أحيانا لا يكفي مجرد العلم، ولا يكفي مجرد الحفظ، ولا يكفي مجرد الفقه. أحيانا المواقف المهمة التي قد تختلط فيها وتلتبس الأمور تحتاج إلى عقلانية، وتحتاج إلى رأي سديد وعقل راجح. فهذه النملة تعطينا درسا بهذه القضية. كذلك من الفوائد أن هذه النملة نملة مشفقة على قومها، فهي تعطينا درسا بليغا في ضرورة وأهمية الشفقة على الآخرين. تجد بعض الناس ليس لديه شفقة، وليس لديه عطف، وليس لديه رحمة، همه نفسه. والشفقة هي من صفات وخصائص الكبار، بل الشفقة على الآخرين هي ركيزة مهمة لتأسيس وإنشاء مجتمع إسلامي متماسك. والشفقة من صفات الأنبياء، وحث الله سبحانه وتعالى على ذلك، وكان من أظهر صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفق على أمته ويشفق على الآخرين. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يشفق ويتصف بالشفقة، لا بالقسوة ولا بال المواقف الغليظة مع الآخرين ولا يهمه إلا نفسه، ينبغي أن يكون مشفقا على غيره، رحيما بهم. من الفوائد كذلك أن هذه النملة لا تعرف الأنانية، لأن الشعور والإحساس بمصلحة الآخرين والجميع وعدم الأثر هذا من الأخلاق النبيلة، أن يستشعر الإنسان بالآخرين وأن لا يكون أنانيا في مواقفه. هذه النملة لا تعرف الأنانية، فمجتمع النمل مجتمع منظم ومجتمع متعاون ومجتمع عنده الأثر، فقد تفقد النملة حياتها في سبيل مجتمعها وفي سبيل بيئتها وفي سبيل قومها. وهذا يستفاد من هذه الآية، أن لا يتصف الإنسان بالأنانية والأثر وحب الذات وحب النفس وعدم الاهتمام بهموم وأحاسيس ومشاعر الآخرين. كذلك من الفوائد، وهذه ذكرها الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، قال: لا يحطمنكم، فيها إشارة لضرورة عدم تحطيم النفوس والقلوب بسبب الترف والنظر لأحوال أهل الدنيا. وينقل عن غيره أنهم ذكروا بأن أحد أسباب قول هذه النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أرادت بأن بقاء النمل مع مرور سليمان وجنده بهذه الأبهة وهذا الترف وهذه العظمة وهذه القوة وهذا الترتيب، لو نظروا إلى هذا المشهد فإنهم قد يصابوا بكفران النعمة التي رأوها فيفتنوا. فقال: لا يحطمنكم، أي لا يحطمن نفوسكم وقلوبكم المتعلقة بالدنيا التي لا تشكر النعمة فتنفتن. ثم ذكر بأنه من الضروري أن لا يخالط العبد أرباب الدنيا والتي تعلقت نفوسهم بها حتى لا يفتنوا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الدنيا وصفا عجيبا، فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهنا يشير إلى معنى لا يحطمنكم، أي لا يحطمن نفوسكم وقلوبكم إذا رأت أهل الدنيا من أهل الترف فقد تتحطم نتيجة لتعلقها. هذه يعني من باب التفسير الإشاري ومن باب الإشارة لمعنى غير ظاهر، ولكن العلماء لهم هذه الاستنباطات. كذلك من الفوائد عدم التهور في القول والجور في الحكم. الإنسان أحيانا إذا مر بموقف عصيب صعب فيه خوف وفيه هلع وموقف شديد ومفاجئ قد يجور في حكمه في هذا الموقف، أو قد يتهور ويتسرع في العبارات وفي الكلمات. لذلك هنا هذه النملة تعطينا درسا في عدم التهور في القول، بأن يضبط الإنسان كلماته وعباراته والجمل التي تخرج منه في هذا الموقف، وأن لا يظلم ويجور في الحكم. هذا يؤخذ مع شدة الموقف وصعوبته، إلا أن النملة كانت متزنة في قولها وفي عباراتها في كلماتها بل وفي حكمها كذلك. قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يوجد أي اندفاع، ولا يوجد أي تهور، ولا يوجد أي ظلم، ولا يوجد أي جور حتى في الحكم، مع أنهم إيش؟ أعداء. فرغم صعوبة هذا الموقف إلا أنها لم تستعجل ولم تتهور. الوقفة الأخرى هي الفائدة 60، عداوتك لإنسان لا تمنع من الثناء عليه بما فيه. عداوتك لإنسان أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. يكون هنالك فجور في الخصومة فيطغى الإنسان في خصومته ويفجر. هذه النملة مع أن القادم في الظاهر هو جيش جرار قد يسحق هذا المجتمع وتكون نهاية هذه الأمة على أيديهم، ومع ذلك هذه النملة أثنت عليهم، قالت: وهم لا يشعرون. فعداوتك لإنسان وبغضك له وعدم استحسانك لمواقفه وأحواله لا يمنع من الثناء عليه إنصافا. وهذا طبعا فيه تفصيل بحسب الحال وبحسب المشهد والموقف، وكذلك بحسب المصلحة المترتبة على هذا الثناء. كذلك من الفوائد أن هذه النملة شديدة الحرص على قومها وحب الخير لهم وتحقيق استدامة أمنية لهم. هذا الهم وهذا الشعور وهذا الإحساس بأن يحرص الإنسان على حب الخير لأهله ولأحبابه وجيرانه وأبناء محلته وأبناء منطقته، ويساهم بتحقيق استدامة أمنية. لو لم تكن هذه النملة لديها نسبة كبيرة من الحرص على قومها وبني جلدتها لما ساهمت في تحقيق الاستدامة الأمنية. لأن أحيانا الإنسان يساهم بتحقيق الجانب الأمني لفترة مؤقتة وليس لديه بعد نظر في تحقيق استدامة أمنية للمجتمع، ولكن هذه النملة لديها هذا الشعور، فكانت مساهمة بشكل أساسي في تحقيق الاستدامة الأمنية للمجتمع على المدى البعيد. كذلك من الفوائد ونختم بها، الفائدة 62: تغليب المصلحة العامة على الخاصة. تغليب المصلحة العامة على الخاصة. فهذه النملة لم تنادي على أهل بيتها أو على أقربائها أو على بني عشيرتها أو على أحبابها، فهي نادت نداء عاما، غلبت المصلحة العامة على المصالح إن صح التعبير القبلية أو الفئوية أو الجنسية أو الوطنية أو حتى القومية. غلبت مصلحة الأمة على مصلحتها الذاتية أو مصلحة الدائرة الضيقة المحيطة بها، فلم تقل: يا أيها العشيرة أو يا بني فلان أو يا أهل المكان الفلاني، أبدا. قالت: يا أيها النمل، نادت على كل النمل ونحت الخلافات ونحت الإشكالات ونحت كل ما من شأنه يعيق إنقاذ هذا المجتمع ككل في هذا الموقف. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم جميعا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.